سيدتي سادتي، هذا محمد إبراهيم يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ، ويوافيكم بعرض مفصل لأخبار عالمية. في إسلام أباد، أعلن مسؤول أمريكي أن الزعيم الإرهابي المشتبه فيه أسامة بن لادن ربما قتل خلال الغارات الجوية المكثفة على منطقة تورابورا شرق أفغانستان. جاء ذلك اليوم على لسان كينتون كيت الناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، ووضح أنه ليس من قبيل المفاجأة أن يكون ابن لادن قد أصيب جراء حملة القصف الجوي المكثف جدا التي شنت على المنطقة التي كانت آخر معقل شوهد فيه، لكنه أشار إلى أن مقتله لم يتأكد بعد. في غضون ذلك، صرح اليوم وزير شؤون الحدود الأفغانية أمان الله زادرام بأن 4 من أولئك الذين قتلوا خلال تعرض قافلة برية يوم الخميس الماضي لقصف جوي هم أعضاء في جماعة القاعدة الإرهابية، وأضاف أنهم أطلقوا صواريخ مضادة للطائرات ضد طائرات أمريكية. يذكر أن رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة حامد كرزاي اجتمع في كابول اليوم مع أحد الناجين من أفراد القافلة، وقد قدم الناجي وهو حاج وزير منجل شرحا لكرزاي عن القصف الذي تعرضت له القافلة في إقليم باكتيا الشرقي، وتسبب في مقتل 60 شخصا من كبار السن التابعين لعدة قبائل من البشتون. بثت الإذاعة الإسرائيلية تقريرا مفاده أن القوات الإسرائيلية ستضع مزيدا من الحواجز فضلا عن تعزيز الموجود منها من أجل منع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات من حضور قداس منتصف هذه الليلة في بيت لحم. وقد أمر الجنود في نقاط التفتيش الإسرائيلية بإيقاف عرفات في حال تحركه من رام الله إلى بيت لحم. عرفات الذي حضر في كل عام قداس المدينة التي ولد فيها السيد المسيح عليه السلام منذ عودته من المنفى عام 94 و900 و1000، أعلن أمس أنه سيذهب إلى بيت لحم ولو مشيا على الأقدام. يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت مساء يوم السبت عدم السماح لعرفات باستخدام مروحية أردنية للسفر إلى بيت لحم، لأنه كما تقول الحكومة لم يستجب للطلب الإسرائيلي بالبدء فورا بنزع أسلحة المنظمات المتشددة. ومنذ أن دمرت إسرائيل طائرته المروحية في وقت سابق من الشهر الجاري ردا على هجمات انتحارية فلسطينية، ظل عرفات محصورا في مدينة رام الله. هذا وقد دعا أمس رئيس المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى السماح لعرفات بحضور القداس المسيحي. كما وصف الفاتيكان اليوم الاثنين قرار إسرائيل منع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من التوجه إلى بيت لحم للمشاركة في قداس الميلاد بأنه قرار تعسفي، وذلك في بيان يعتبر أول رد فعل رسمي للكنيسة الكاثوليكية. أمرت الهند اليوم بترحيل دبلوماسي باكستاني بعدما اتهمته بالتورط في ممارسات تتناقض مع مهامه القانونية. فقد أعلن نيرابوما راو الناطق باسم وزارة الخارجية الهندية أن عضو البعثة الدبلوماسية محمد شريف خان سيتم إبعاده، إلا أن راو لم يبين الأسباب التي دعت إلى اتخاذ القرار. وكان شرطة نيودلهي أعلنت أمس أنها اعتقلت أتشاي كومار المساعد التنفيذي الكبير في إدارة البرلمان الهندي بعد تسريبه معلومات عن الدفاع والطاقة الذرية وتصاميم سفن إلى الدبلوماسي الباكستاني. رفض ناطق رسمي إيراني اليوم الاتهامات التي أطلقتها مستشارة الأمن القومي الأمريكي كوندوليزا رايس الأسبوع الماضي حول مساندة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإرهاب. ونقل تقرير لوكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي أن تصريحات رايس تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده، وهي اتهامات لا أساس لها من الصحة. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة نوروز الإصلاحية اليوم أن حوالي 140 أستاذا من جامعات إيران نددوا بالقمع بحق المعارضين في البلاد، لا سيما الاعتقالات غير المبررة والمحاكمات أمام القضاء الثوري. وفي رسالة مفتوحة وجهت إلى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، طالب المحتجون وبينهم عدة شخصيات مقربة من التيار الإصلاحي الرئيس بإنهاء الاعتقالات والتدخل لإعادة الحقوق إلى المواطنين. علق الرئيس الأرجنتيني الجديد على ديون بلاده قائلا إن الأرجنتين ستجمد سداد فوائد وأصول ديونها، موضحا تصريحات أدلى بها في وقت سابق بعدما أدى الركود العميق إلى وقوع الحكومة في أزمة مالية. وقال الرئيس أدولفو رودريغيز سال الصحفيين إن التوقف عن الدفع الذي أعلنه في وقت سابق يوم أمس سيتضمن الأصول والفوائد على جزء من ديون الأرجنتين العامة التي تبلغ 132 مليار دولار. أخيرا قررت أستراليا اتخاذ إجراءات أمنية مشددة خلال عطلة عيد الميلاد بعد ورود معلومات عن هجوم محتمل على مصالح أمريكية أو بريطانية في البلاد. وقال المدعي العام الأسترالي إن الحكومة تلقت أمس معلومات تشير إلى احتمال وجود تهديد إرهابي في أستراليا، ولكنه لم يذكر تفصيلات أخرى. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض لأخبار عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية معلومات أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تتعرض إلى ضغوط كبيرة في اتجاه ضرب العراق، وأن هذه الضغوط دفعت بالأمريكيين إلى درس اقتراحات خاصة بنشر قوات برية أمريكية على حدود المنطقتين الشمالية والجنوبية من العراق، وذلك في خطوة الهدف منها إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. ولا صادق تعرض للتقرير الذي نشرته نيوزويك الأمريكية.
خصصت مجلة نيوزويك في عددها الأخير مقالة مطولة للعراق تحت عنوان الخطوة الثانية هي صدام. قالت فيها إن صدام حسين يعيش من أجل الانتقام، إلا أنه قد يكون هدف انتقام هو نفسه في عام 2002، إذ حاول صدام اغتيال الرئيس بوش الأب في عام 1993 خلال زيارته إلى الكويت، إلا أن إدارة الرئيس كلينتون السابقة، وكما ورد في المجلة، غضت الطرف عنها وشجعت الدبلوماسيين في المنطقة على التقليل من شأنها رغم وجود دليل واضح على علاقة بغداد المباشرة بها. وقالت المجلة إن سبب ذلك هو أن إدارة كلينتون لم تشأ أن تقوم برد فعل، ولم يكن لديها سياسة للقضاء على صدام، بل لم تكن واثقة أيضا أي الطرق هي الأفضل لاحتوائه، وأنها وجهت عدة صواريخ في ذلك الوقت إلى بغداد، ثم راحت تعتمد على مجموعات المعارضة العراقية في المنفى وعلى مؤامرات مقنعة وعلى العقوبات، ولكن ما لبثت تلك السياسة أن أثبتت فشلها في عام 1998، ولم تنجح عملية ثعلب الصحراء في إنجاحها. أما الآن وكما ورد في المقالة، فيركز الرئيس بوش على الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان، إلا أنه ينظر إلى جبهات أخرى، ويقول مساعدوه إنه لم يتخذ قراره بعد بشأن العراق. وتساءلت مجلة نيوزويك، ترى أيتعلق الأمر بهل أم بمتى فقط؟ ثم أضافت، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس بوش وفريق أمنه القومي قرروا أن على صدام أن يرحل، وبالتالي لا يتعلق الأمر بهل بل بمتى، وكما ورد على لسان مبعوث أمريكي كبير إلى الشرق الأوسط. فالرئيس بوش ينوي القضاء على قدرة العراق على إنتاج أسلحة الدمار الشامل واستخدامها بالمشاركة مع الإرهابيين، وهو يجد فيها تهديدا مباشرا على أمن الولايات المتحدة القومية بعد أحداث 11 أيلول، وبالتالي لا يمكن التسامح معه كما يقول دبلوماسيون أمريكيون في الشرق الأوسط. وقالت المجلة إن الحلفاء الإقليميين المهمين في المنطقة وهم تركيا والأردن والكويت والسعودية يقولون بكل هدوء إنهم على استعداد للتعاون، بل وقد يساعدون أيضا في إقناع الحلفاء الأوروبيين بذلك. ثم نقلت المجلة عن أحمد الفهد الصباح وزير الإعلام الكويتي قوله، إن كانت هناك حرب ضد الإرهاب فالعراق جزء من الإرهاب، بينما قال أحد مستشاري ولي العهد السعودي الأمير عبد الله إن النقاشات الخاصة باستهداف صدام بدأت، إلا أنه تساءل عن كيفية التنفيذ. وقالت المجلة: هذا هو السؤال المطروح الآن، أي كيف؟ ثم أشارت إلى ما علمته عن أن القادة العسكريين الكبار درسوا مقترحا يقضي بإرسال 50,000 من القوات الأمريكية إلى منطقة الحدود الجنوبية للعراق، و50,000 أخرى إلى الحدود الشمالية، ثم إرسال القوتين معا في اتجاه بغداد. ثم نقلت المجلة عن الجنرال بول ميكالاشيك القائد الحالي للقوات البرية الأمريكية في المنطقة قوله قبل عدة أيام من وقوع هجمات 11 أيلول بأن أخذ بغداد وإسقاط النظام سيتطلب قوات بمستوى قوات عاصفة الصحراء في الأقل.
وأضافت مجلة نيوزويك بالقول أن كبار القادة العسكريين الأمريكيين عبروا عن شكهم في أن يتمسك الرئيس بوش بشن حرب على العراق بعد إطلاعه على الأرقام، بينما نقلت عن المعارضة العراقية في المنفى قولها أن إظهار الولايات المتحدة تصميمها على الهجوم على العراق سيؤدي إلى قيام حالة تمرد شعبي في البلاد وإلى فرار الجيش ثم إلى إسقاط النظام عاجلا أم آجلا دون الحاجة إلى استخدام قوات أمريكية ضخمة. ثم قالت المجلة أيضا إن معركة بيروقراطية تدور حاليا حول التفاصيل العلمية لهذا الخيار، فخصوم المؤتمر الوطني العراقي ورئيسه أحمد الشلبي يقولون أن للمؤتمر وجود في كولومبيا أكثر مما له في العراق، لأن للمؤتمر مؤيدين ومنهم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوويتس، كما أن له معارضين منهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت ووزير الخارجية كولين باول ونائبه ريتشارد أرميتاج. والصراع الدائر بين هؤلاء السياسيين حول الأساليب والتوقيت خلق حيرة لدى الحلفاء، كما ورد في المقالة التي نقلت عن أحد كبار المسؤولين الأتراك قوله: لدينا انطباع بأن شيئا ما يطبخ في واشنطن، ولكننا لا نعرف ما هو بالتحديد. ثم نقلت عن رئيس الوزراء التركي بولند أجيفيت قوله انه سيتوجه الى واشنطن في اواسط الشهر المقبل في زيارة ستساعد في توضيح الخطط الخاصة بالعراق. اما عن احمد الفهد الصباح فنقلت المجلة قوله: لدينا شعور بان شيئا ما يحدث والعراقيون يشعرون بذلك اكثر. ومضت مجلة نيوزويك في مقالتها إلى القول إن الحلفاء لا يريدون العودة إلى السياسة الأمريكية السابقة غير الفعالة ضد صدام، ثم نقلت عن ضابط استخبارات أردني قوله أن صدام ينتمي إلى قبيلة تؤمن بالثأر، وعن دبلوماسي خليجي دعوته إلى الحسم. ثم قالت ان الروس والحلفاء الاوروبيين يعبرون صراحة عن شكهم في التقارير الصحفية التي تحاول الربط بين صدام واحداث 11 أيلول، وان غالبية شركاء واشنطن في التحالف ضد الارهاب حذروا من فتح جبهة ثانية في العراق قبل تصفية القاعدة، كما اعربوا عن املهم في ان تركز ادارة الرئيس بوش الان على الجهود الدبلوماسية لتفعيل العقوبات الذكية واعادة المفتشين الدوليين الى العراق.
وذكرت مجلة نيوزويك ايضا بسحب موسكو اعتراضاتها على العقوبات الجديدة في الشهر الماضي، وهو امر وجد فيه مسؤولو الخارجية الامريكية نصرا كبيرا، علما ان روسيا وقعت عقودا تجارية مع بغداد تصل قيمتها الى عشرات المليارات من الدولارات. ثم نقلت المجلة عن نائب وزير الخارجية الروسي اعترافه مؤخرا بأنه أصبح من الصعب أكثر فأكثر على روسيا أن تناضل وحدها ضد تشديد العقوبات، إلا أن القليل من الدبلوماسيين يتوقعون أن يوافق العراق على شروط مجلس الأمن الجديدة، كما قالت المجلة التي نقلت عن دبلوماسي أوروبي قوله إن الكرة الآن في ملعب صدام. ثم أضافت أن المؤشرات ليست جيدة على أي حال، ومن شأن الجهود الدبلوماسية أن تتوقف في بداية الصيف في أبعد الاحتمالات، وأنه في حالة عدم تجاوب العراق فسيكون هناك رد فعل بالتأكيد كما قال الفهد الصباح. وهنا قالت مجلة نيوزويك: رد الفعل ونوعه سوف يعتمدان على ما يطبخه استراتيجي بوش حتى ذلك الوقت، فبعد 6 أشهر سيتأكد النصر الدائم من عدمه في حملة أفغانستان، وقد تطبق الدروس التي سيتم تعلمها عندئذ في العراق، ولن تكون كلها عسكرية. فدور إيران مهم مثلا، وأحد أسباب سماح تحالف حرب الخليج لصدام بسحق المقاومة في الشمال وفي الجنوب في عام 1991 هو منع إيران من إرسال ميليشياتها إلى البلاد. أما بالنسبة لما يمكن أن يحدث في ساحة الحرب العراقية، فلا يؤيد القادة تطبيق الأنموذج الأفغاني، إذ يقول المتحمسون وغالبيتهم من المدنيين إن عملية أفغانستان أثبتت أن في إمكان القوة الجوية والقوات الخاصة وانتفاضة شعبية أن تحقق شيئا، إلا أن حرس صدام الجمهوري لا يشبه في شيء قوات طالبان كما ورد في المقالة، والمتمردون الأكراد رغم سيطرتهم على جزء أكبر في العراق مما كان تحالف الشمال يسيطر عليه في أفغانستان، إلا أنهم يتقاتلون أحيانا ويقيمون تحالفات مع صدام نفسه في أحيان أخرى. أما الشيعة في الجنوب فقد سحقوا، والأقوياء منهم مرتبطون بإيران. ومع ذلك قالت المجلة إن البنتاغون يهيئ لأولوية الحرب، فالجيش الأمريكي الثالث يتحرك في اتجاه مقره في الكويت، وهو أمر سبق وأن حدث في إطار مناورات، إلا أنه إشارة واضحة تماما في ظل الظروف الحالية. كما قامت إدارة العمليات في قاعدة الأمير سلطان في السعودية بالانقسام إلى إدارتين ستتكفل إحداها بالتخطيط للحملة الجوية على العراق. ثم استشهدت مجلة نيوزويك بما قاله نائب جمهوري كبير في واشنطن عن أن الردع لم يعد كافيا لاحتواء صدام، وأن أحداث 11 أيلول مهدت الطريق لعمل في العراق، وأن فكرة تجنب مواجهة مع صدام خلال السنة القادمة أمر غير وارد، وأنه ستحين اللحظة التي سيتخذ فيها الرئيس بوش قراره بالتعامل مع صدام حسين، وتلك اللحظة تقترب كما قالت مجلة نيوزويك.
في المحور ذاته تحدث مراسلنا في بيروت علي الرماحي إلى كاتب سياسي لبناني حول الخيارات المتاحة أمام واشنطن للتعامل مع الملف العراقي.
تزايد الحديث عن دور الحكومة العراقية في إنتاج وتطوير أسلحة الدمار الشامل يدفع الكثير من المراقبين إلى وضعه في خانة تجميع الذرائع الكافية لشن عمليات عسكرية ضد الحكومة العراقية. ويقول المحلل السياسي في جريدة النهار علي حمادة أن ما يجري هو تجميع عناصر كافية لاتخاذ قرار ضربة عسكرية تستهدف إسقاط النظام وإقامة معادلة جديدة داخل العراق، مستبعدا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن تتم إطاحة النظام بغير العمليات العسكرية حسب المحلل السياسي علي حمادة.
إنها تهيئة جو، إنها بناء موقف وبناء موقع وبناء العناصر وتجميعها من أجل يعني اتخاذ القرار فيما يتعلق بالعراق. لا شك أن الجميع يعرف أن هناك تيارا واسعا داخل الإدارة الأمريكية يريد ويشجع على ضربة أمريكية عسكرية، وليس فقط عسكرية وإنما على تكون لها أبعاد لشطب النظام وقلب وفرض معادلة جديدة داخلية في العراق. هذا تيار هو تيار قوي جدا، وهو تيار يبدو حتى الآن غالبا في اتخاذ القرارات بعد 11 أيلول.
حتى أعتقد أن موضوع الأسلحة الدمار الشامل سيكون هو المدخل لشن هذه العمليات؟
هو بطبيعة الحال يجب أن نذكر جيدا بأن الرئيس الأمريكي بوش قد قبل بضعة أسابيع عاد إلى الحديث عن ضرورة التزام العراق بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وبهذا الموضوع وبعودة المفتشين. وفي اعتقادي أن الضغط الأمريكي سوف يتصاعد حول موضوع المفتشين وسيكون أحد المداخل الأساسية من أجل بناء موقف متصلب من العراق، خصوصا وأن يعني الاتجاه الغالب لدى الإدارة الأمريكية هو لإنهاء هذا العمل الذي لم ينتهي في 1991.
هل تتوقع أن يبادر العراق إلى القبول بناء على نصيحة دول صديقة القبول بعودة المفتشين، وكيف تتصور المشهد السياسي عندك؟
يعني أولا لغاية الآن العراق لا يزال يرفض، إنما هناك نصائح كثيرة من الدول العربية تقول للعراقيين بأن يقبلوا بما كانوا يرفضونه قبلا، لأن الظروف غير مؤاتية، لأن لا أحد يمكنه أن يقف مع العراق وبالتحديد مع النظام العراقي، وبأن الشارع العربي مخدر، وبأن الظرف الدولي صعب جدا ولا يمكن أبدا اجتراح أو ابتداع أو ابتكار موقف عربي يعني يمنع الولايات المتحدة من تنفيذ سياساتها. الآن عودة المفتشين سوف تكون أحد العناصر التي سيتم التصعيد حولها بالنسبة للعراق، إنما هناك عناصر أخرى تتعلق بمسائل لها علاقة بالإرهاب الدولي وبمقدرة الأمريكيين وبعض الأوروبيين على ابتكار ملفات تتعلق بصلة العراق ببعض الأجهزة وببعض الشبكات الموجودة في أوروبا وخارجها.
يعني أفهم من كلامك أن حتى القبول بعودة المفتشين لن يلغي احتمال توجيه الضربة العسكرية للعراق؟
هناك كثير من الآراء الأمريكية داخل الإدارة وفي مراكز معاهد الدراسات في الولايات المتحدة تقول بأنه لا جدوى من عودة المفتشين، لأن العراقيين يجيدون إخفاء ما لديهم، وبالعكس يعتبرون بعضهم المتشدد يعتبر بأن عودة المفتشين قد يشكل خدمة للعراق لكي يفلت من ضربة عسكرية. يعني هناك عدة وجهات نظر، إنما الشيء الأهم في هذه المرحلة هو أن موضوع العراق هو في الواجهة، وبأن حقيقة العراق ودول عربية أخرى مثل الصومال ومثل اليمن بشكل أقل موضوع على لائحة الأهداف المعرضة لضربات. الفارق ما بين العراق والدول الأخرى والدول العربية الأخرى هو أن المشروع فيما يتعلق بالعراق أكثر بعدا وأكثر شمولا ويتعلق بتغيير النظام، ونحن نذكر بمقالته كوندوليسا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكية في حديث صحيفة عربية، حيث أشارت بكل وضوح بأن هدف السياسة الأمريكية المباشر هو قلب النظام.
ما زال هدف السياسة هو قلب النظام، هل تتوقع أن يتم تحقيق هذا الهدف بغير العمليات العسكرية كما يتوقع البعض؟
بغير العمليات العسكرية من الصعب، إذا لم يكن هناك نوع من التعاون الجدي بين الأمريكيين والدول المحيطة بالعراق. نحن نعرف أن أحد عناصر بقاء واستمرار النظام العراقي على ما هو الشبكة المفتوحة أو القنوات المفتوحة مع دول الجوار. هل تستطيع الولايات المتحدة أن تفرض على تركيا وسوريا وإيران وبعض الدول العربية في منطقة الخليج والأردن طبعا أن تقفل هذه القنوات مع العراق أم لا؟ هنا السؤال. إذا في اعتقادي أن المسألة ستكون أصعب من موضوع أفغانستان، لأن موضوع أفغانستان معروف أنه جاء في حمأة الحملة ضد الإرهاب ورد الفعل على أحداث نيويورك. موضوع العراق يحتاج إلى سوف يحتاج من الولايات المتحدة إلى وقت وإلى جهد وإلى يعني إغراءات لهذه الدول وتطمينات لهذه الدول من أن لا يفلت الوضع العراقي الداخلي أيضا فيما يتعلق بوحدة العراق بمصيره بين في هذه المنطقة الشديدة الحساسية.
أستاذ علي حماد المحلل السياسي في جريدة النهار اللبنانية، شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
بثت وكالة أنباء عالمية تقريرا من بغداد عن مقاه للإنترنت تشرف عليها الأجهزة الحكومية العراقية، لكنها مع هذا توفر لبعض العراقيين فرصة للتطلع إلى العالم. مازن نعمان يعرض للتقرير الذي بثته وكالة أنباء عالمية.
يحاول المواطن زياد عبد الهادي يحاول الهروب من العزلة العراقية بارتياد أحد مقاهي الإنترنت القليلة والمكيفة في بغداد، مستمعا في الخلفية إلى أغنية أمريكية خفيفة. وحيث يتجول في مواقع الإنترنت حسب ما أوردت الوكالة التي أضافت أن المهندس عبد الهادي البالغ 45 من العمر يتجول في كل المواقع في الإنترنت بدءا من الدول العربية الجارة للعراق إلى الجديد في حقل الهندسة والطب. ويقول عبد الهادي أنه مستعد لبيع سيارته كي يشتري جهاز كمبيوتر إذا كان ذلك سيمكنه من الدخول إلى مواقع الإنترنت من منزله. ويوضح التقرير أن الاتصالات الخاصة عن طريق الإنترنت غير مسموح بها في العراق بعد، ولذا فإن عبد الهادي يتردد إلى هذه المقاهي الحكومية القليلة الوحيدة في بغداد ليتجول في المواقع المحدودة التي تجيزها السلطة حتى وإن كان التجوال فيها بطيئا جدا. وتشير أسوشيتد بريس إلى أن السلطة تفرض على العراقيين رقابة مشددة، فالأطباق الفضائية الدش واقتناء المودم في الكمبيوتر أمور ممنوعة، بينما الحصول على جهاز فاكس يحتاج إلى إجازة خاصة. هذا بينما الإعلام المحلي موجه من قبل الدولة أو أجهزة الحزب، ولا يمكن طرح أي صيغة ما لم تكن بموافقة السلطة. أما الإنترنت الذي يوفر نافذة مفتوحة على عوالم أخرى فلا يسمح به إلا لعدد قليل من النخبة. ويذكر التقرير أن العراق كان مركزا ثقافيا في العالم العربي، ولكن عقدين من الحرب وعقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليه لغزوه الكويت عام 1990 شلت اقتصاده تماما، وقل عدد السياح، علما أن قلة من العراقيين يستطيعون تحمل نفقات السفر للخارج. ومن جهة أخرى يضيف التقرير يبلغ سعر ساعة واحدة لاستخدام شبكة الإنترنت 1000 دينار، أي ما يعادل 50 سنتا أمريكيا، وهو مبلغ يثقل كاهل ميزانيات الكثيرين، ولكن رواد المقهى يستمرون في زيارته حبا في الاستطلاع. أسوشيتد بريس قالت أيضا أنه عندما افتتح أول مقهى للإنترنت العام الماضي صرح وزير النقل والمواصلات العراقي أحمد مرتضى أحمد خليل بأن الحكومة ستحدد المواقع التي يحق للعراقيين دخولها لضمان عدم مخالفتها للشرائع الإسلامية ومسها الشرف والأخلاق العامة. ونقل تقرير الوكالة وجهات نظر بعض الرواد ومعظمهم من الشباب. فزياد مازن وهو طالب في 15 من عمره يقول ان الدخول الى مواقع المناقشات بالانترنت ممنوع، أما فوز علي وهو مواطن يمني يدرس في جامعة بغداد فقال أنه يمنع من الدخول إلى موقع فضائية الجزيرة القطرية ولا يسمح بفتح عنوان على البريد الإلكتروني إلا بإجازة خاصة. ويشير التقرير إلى أن بلدانا أخرى في المنطقة تسيطر حكوماتها على شبكة الإنترنت كما في العراق، فالسعودية تصادر المطبوعات الأجنبية التي تنتقد النظام الملكي الحاكم، كما تعتم على صور النساء بالملابس القصيرة، وتفرض رقابة على النقاشات السياسية وتمنع الصور الخليعة في الإنترنت. وفي الإمارات العربية المتحدة تقوم الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الإنترنت بمنع الدخول إلى مواقع الجنس والسياسة. وفي سوريا تمنع الحكومة الصور الخليعة والمناقشات الإلكترونية عبر الإنترنت. أما في مصر فمع أنه لم تصدر قوانين لمراقبة الإنترنت، لكن وزارة الداخلية تراقب شبكة الإنترنت العالمية WWW للتأكد من أنها لا تنتهك القوانين الأخلاقية المصرية. وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على بعض المشاركين في الإنترنت عرضوا إعلانات عن الشذوذ الجنسي أو نشر القسم الآخر منهم أشعارا خليعة. أما العراقيون الذين يتجولون في مواقع الإنترنت والذين ترصدهم عيون الرقابة الحكومية فلا يمكنهم الدخول إلى مواقع الجماعات المعارضة أو المخالفة مهما كانت اتجاهاتها. وينقل تقرير أسوشيتد بريس رأي فيرجينيا لوكوسل الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وتعمل في منظمة صحفيون بلا حدود التي تتخذ باريس مقرا لها، إن السيطرة على الإنترنت تتصف به الأنظمة الدكتاتورية التي تبقي شعوبها في عزلة تامة عن العالم على حد تعبيرها. المسؤولون العراقيون يحملون الغرب مسؤولية الأضرار بنظام الاتصالات في بلادهم. ويضيف التقرير أن عبد الرزاق الهاشمي العضو البارز في حزب البعث الحاكم يحمل أيضا العقوبات والدول التي تدعمها مسؤولية تخلف العراقي في هذا المجال. أما ألان مولدن من مؤسسة تيليجيوغرافي الاستشارية للاتصالات والإنترنت ومقرها واشنطن، فنقلت عنه الوكالة أن العراق الذي يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة هو من أكثر البلدان تأخرا في الانضمام إلى ما أسماه مجتمع الإنترنت. فالعراق لا يملك سوى 225 مشتركا فقط. ويضيف مولدن أن قوة بث الإنترنت ضعيفة لا تتجاوز 10 ميجا بايت، وقد يأتي في هذا المجال بعد سوريا. أما الأردن فيمتلك نحو 75 ميجا بايت. وتختتم أسوشيتد بريس تقريرها من بغداد بأقوال المواطن طالب داغر كاظم الطالب في كلية الهندسة في جامعة بغداد الذي يعتبر الإنترنت البوابة الوحيدة نحو مستقبل أفضل، فهو يبحث في مواقع الجامعات الكندية بأمل الحصول على منحة دراسية بعد تخرجه من الكلية. ويعتقد طالب أن العقوبات الاقتصادية قد عزلت العراق تماما، لكن الإنترنت قد تفتح بوابات جديدة للمعرفة وأن طموحه لا حدود له، فهو يسعى إلى أن يكمل دراسته في الخارج في البلدان المتطورة علميا على حد تعبيره، كي يعود بعد ذلك إلى بلده ويعمل على ملء الفجوة الموجودة بين العراق والبلدان الأخرى، حسب قول طالب داغر كاظم من العراق وورد في تقرير وكالة أسوشيتد بريس.
تحدثت صحيفة كردية صادرة في السليمانية عن حوادث أمنية في العاصمة بغداد وأطرافها، بينها مقتل أحد المسؤولين البارزين في الأجهزة الأمنية العراقية ومقتل ضباط عراقيين آخرين في عدد من المواقع. مراسلنا في سليمانية سعد عبد القادر يعرض للأخبار التي نشرتها الصحيفة الكردية.
أفادت أنباء بغداد أن العقيد محسن المسؤول عن الشعبة الثالثة الخاصة بقضايا كردستان في مديرية الأمن العامة والذي عرف في مدينة السليمانية وأنحائها باسم الملازم محسن قد قتل في بغداد قبل أيام. جاء ذلك في صحيفة هاوراتي الكردية المستقلة التي نشرت الخبر في عددها الصادر صباح هذا اليوم. والمعروف أن الملازم محسن كان قد عمل في السليمانية لسنوات ترأس خلالها مفارز الأمن الخاصة بالطوارئ، والذي قتل بنفسه عشرات المواطنين بذريعة انتمائهم إلى رجال المقاومة المعروفين باسم البيجمرجة. وقالت الصحيفة لقد عثر على جثته قرب الجسر الواقع بين زيونة وعمارات قناة الجيش السكنية في بغداد. وفي السياق نفسه نشرت صحيفة هاوراتي خبر مقتل عدد من منتسبي الحزب الحاكم، بينهم محمد علاوي المعروف باسم محمد خرخاشة عضو شعبة الحزب الحاكم وأمين سر فرقة محمد سليمان في الصليخ في بغداد العاصمة، حيث لقي مصرعه أمام داره. والعقيد الركن خلف موجان عامل فوج الطوارئ في الفلوجة بمحافظة الأنبار الذي قتل بحسب الصحيفة التي أوردت الخبر أمام مطعم زرزور في الفلوجة. كما لقي فرحان هادي أحد أعضاء حزب الحاكم المتقدمين في مدينة ثورة ببغداد. وزادت الصحيفة أن العميد الركن قاسم كاظم حسون الذي كان يشغل منصب قائم مقام قضاء الكحلاء بمحافظة العمارة وقع في كمين نصب له على طريق الكحلاء العمارة في جنوب العراق، وأطلق المسلحون المشهودون النار على سيارته مما أدى إلى مقتله ومقتل الملازم حسن عليوي الذي كان معه. هذا وقد تسلم ذو القتلى جثتي القتيلين بحسب صحيفة هاوراتي. ومن أخبار بغداد الأخرى التي نشرتها الصحيفة نفسها أن شجارا نشب في إحدى مزارع نجل عبد حمود السكرتير الخاص للرئيس العراقي بين المقدم الركن صادق محمود الدليني من ضباط الأمن الخاص وأحمد وصبان الحسن الذي كان والده يشغل منصب وزير الداخلية قبل أن يصاب بعاهة نتيجة إصابته بإطلاقات نارية في نزاع عائلي. وأدى هذا الشجار إلى اصطدام مسلح قتل على أثره المقدم الركن صادق محمود الدليمي المحسوب على قوات الأمن الخاص. وفي عقاب ذلك قامت عدة مفارز من الأمن الخاص بمداهمة بيوت عدد من الرجال العائدين إلى وطبان إبراهيم الحسن في قرية عوجة وألقوا القبض عليهم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في واشنطن تتسع دائرة الجدال حول الهدف المقبل للحرب ضد الإرهاب، فيما يحتل العراق والصومال الصدارة في توقعات تعرضهما إلى الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء لفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا في الفترة الأخيرة أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لم يتخذ حتى الآن قرارا بتوسيع نطاق الحرب في اتجاه دول أخرى، لكن الملاحظات التي طرحها هؤلاء في أروقة الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن واشنطن تشهد نقاشا حاميا حول مسألة الهدف المقبل. فرانس بريس نقلت عن الخبير في الشؤون الخارجية في معهد بروكينغز الأمريكي هيلموت سونينفيلد أن الجدال جار في الولايات المتحدة حول العراق، لأن الأخير في وجهة نظر واشنطن هو المشكلة الأكثر جدية لامتلاكه أسلحة للدمار الشامل. إلى ذلك نسبت الوكالة إلى سونينفيلد الذي عمل مستشارا للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس خططا في شأن مواجهة العراق، لأن هذه المواجهة في حال حصولها تعتبر مغامرة كبيرة على حد تعبير الخبير الأمريكي. على صعيد ذي صلة، صرح وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية بيتر هين أن أي تحرك من طرف واحد ضد بغداد سيكون ذا أثر قليل، وأن المشكلة العراقية يجب أن تعالج تحت مظلة الأمم المتحدة. إلى ذلك أعرب هين في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن المعنيين بحل المشكلات العالمية بما في ذلك مشكلة العراق لا بد لهم من التحرك سويا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي يعرض للتقرير الذي بثته رويترز ويتحدث إلى خبير سياسي لبناني في شؤون الشرق الأوسط.
قال بيتر هين الوزير بوزارة الخارجية البريطانية إن أي تحرك من جانب واحد ضد بغداد سيكون أثره ضعيفا، وإنه يتعين أن تتخذ الخطوات التي تعالج المشكلة العراقية في إطار مظلة الأمم المتحدة. وتبع هين في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: أعتقد أن كل الجادين بشأن معالجة المشاكل التي تواجه العالم والمشاكل الخطيرة بما في ذلك العراق هم بحاجة إلى التحرك سويا. ويعتقد قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن تصريحات هين لا تعكس جديدا في الموقف البريطاني.
لا أعتقد أن حديث وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية حول هذا الموضوع يعكس أي شيء جديد على مستوى السياسة البريطانية تجاه الأزمة العراقية. سياسة الحكومة البريطانية ومنذ يعني بدء هذا الملف قبل أكثر من عقد من الزمن تستند أساسا وتقوم على مبدأ يعني التعامل مع الأزمة من خلال الأمم المتحدة وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وفيما يتعلق ب يعني جميع المسائل الأخرى المتعلقة بضرورة تطبيق بغداد للقرارات الدولية. وهذا الكلام الصادر عن السيد هين أعتقد أنه تأكيد للسياسة نفسها.
وكانت هناك تكهنات على نطاق واسع بشأن ما إذا كان نجاح حملة الولايات المتحدة في أفغانستان سيشجعها على التحرك صوب العراق الذي يرفض عودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل. وحذر الرئيس الأمريكي جورج بوش القيادة العراقية من أنها سترى بنفسها عواقب عدم الموافقة على إدخال المفتشين. وتلقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تحذيرا من رئيس أركان القوات البريطانية بأن هجوما على العراق قد يحدث انشقاقا في العالم بشأن الحرب ضد الإرهاب. لكن هين قال: يجري التعامل مع المشكلة العراقية ليس فقط من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن ذلك يشمل أيضا الروس الذين ناقشوا التعامل بأسلوب عام مع العراق وأفغانستان والمناطق الأخرى التي تشهد مشاكل في العالم. وأشار إلى وجوب عودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل لأن العراق يملك قدرة بيولوجية وكيماوية، ونعتقد أيضا أنه يطور قدرات نووية على حد تعبير هين. وعن الدور المحتمل لبريطانيا في حال وقوع مواجهة عسكرية أمريكية مع النظام العراقي يقول قاسم جعفر:
يعني في جميع الحالات أعتقد أن الموقف الذي يمكن للمرء أن يتوقعه من الحكومة البريطانية تجاه أي أزمة تتعلق بالولايات المتحدة أو تتعلق بعمل أمريكي سياسي أو عسكري ما سواء في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها هو الموقف الذي يؤكد تضامن وتأييد بريطانيا للولايات المتحدة. هذا موقف بريطاني كلاسيكي إذا صح التعبير، تقليدي ودائم. لا أعتقد على الإطلاق أن أي حكومة بريطانية من أي من الحزبين الرئيسيين في بريطانيا سيشذ عنه في المستقبل القريب أو في أي فترة زمنية منظورة. وهنا طبعا يبدأ يعني الحديث عن أي مجال لهذا الدور البريطاني. ربما لن تكون بريطانيا مسرورة تماما بالضرورة من عمل أمريكي امريكي فردي ضد العراق، ولكنها في مطلق الحالات تتظل تتظاهر بانها تؤيد هذا العمل ربما من دون المشاركة المباشرة فيه الى ما هنالك. يعني هناك العديد من الاحتمالات المتنوعة في هذا المجال، ولكن من حيث المبدأ وعلى المستوى الاستراتيجي بريطانيا لا يمكن الا ان تؤيد الولايات المتحدة وتعرب عن تضامنها معها في مسألة من هذا النوع.
كان هذا قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
من ناحية أخرى، ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن خبراء عسكريين أمريكيين بارزين يدرسون احتمال اجتياح العراق من شماله وجنوبه بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وأضافت المجلة أن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تدرس اقتراحا بنشر 50,000 جندي أمريكي في المناطق الحدودية الجنوبية من العراق و50,000 آخرين في المناطق الحدودية الشمالية بغية تحريك القوتين في اتجاه بغداد. لكن المجلة نسبت إلى خبراء استراتيجيين تشكيكهم في أن تكون القوتان كافيتين لتحقيق الهدف الرئيسي من الخطة. في السياق نفسه، نقلت المجلة عن الجنرال بول ميكولاشيك قائد القوات البرية الأمريكية في المنطقة أن السيطرة على بغداد وإطاحة النظام العراقي تتطلبان قوات برية في حجم القوات التي استخدمت في حرب عاصفة الصحراء، أي نحو 169,000 جندي. لكن مصدرا لم تذكر المجلة اسمه قال إن الرئيس بوش وفريقه للأمن القومي اتخذا بالفعل قرارا بإطاحة صدام حسين. في الإطار عينه، نقلت المجلة عن مبعوث أمريكي في منطقة الشرق الأوسط أن السؤال لم يعد رغبة الإدارة في توجيه الضربة، إنما أصبح متى تحصل الضربة ضد العراق. أما عن الموقف التركي إزاء خطة الاجتياح الأمريكي للعراق، فقد ذكرت مجلة نيوزويك أن تركيا أبدت موافقة صامتة على الخطة. التفاصيل مع مراسلتنا في أنقرة سعادة أروج.
قال محلل سياسي بارز إن تركيا ستأخذ في الاعتبار مصلحتها في حال طلبت منها الولايات المتحدة التعاون لضرب العراق والمنفعة التي يمكن أن تجنيها من تعاونها في هذا المجال. وردا على سؤال وجهته إذاعة العراق الحر، لاحظ سامي كوين المعلق في صحيفة مليات أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش طلبت من المؤسسات الأمريكية المعنية تقديم اقتراحات في هذا الشأن. وأوضح كوين أن أحدها يدعو إلى استخدام قوات برية، بينما يركز اقتراح آخر على الضربات الجوية. وعلق كوين على زعم أسبوعية نيوزويك أن أنقرة أعطت الولايات المتحدة ما وصفه التقرير بأنها موافقة صامتة على خطة لإطاحة الرئيس صدام حسين، قائلا إن تركيا قد تدعم هجوما على العراق على رغم المعارضة العلنية التي أعلنها رئيس الوزراء بولاند أجافيت. وأوضح كوين أن القرار النهائي في هذا الخصوص سيتخذ خلال الزيارة التي سيقوم بها أجافيت إلى واشنطن في الشهر المقبل، لكنه قال إن مسؤولين أمريكيين أكدوا له أن واشنطن لن تطلب من أنقرة التورط في مغامرة. وتابع أن الجانب التركي سيطلع الأمريكيين على جهوده الدبلوماسية، موضحا المضاعفات السلبية لضرب العراق، لكنه توقع أيضا أنه في حال قررت أمريكا مهاجمة العراق فإن مطالبها من تركيا لن تقتصر على توفير قاعدة أنجرليك الجوية لطائراتها، بل إنها ستطالب بالموافقة على نشر قواتها البرية على الحدود مع العراق. وفي هذه الحال فإن رد أنقرة سيكون سلبا كما يرى كوين.
هذا
من جهة أخرى رحب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بهجوم على العراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب، لكنه شكك في أن يكون العراق هو الهدف المقبل للولايات المتحدة نظرا لقضايا ساخنة أخرى في المنطقة مثل القضية الفلسطينية، إضافة إلى معارضة روسيا والدول المجاورة لمثل هذا الهجوم. وكالة رويترز نقلت عن رئيس المجلس الأعلى آية الله محمد باقر الحكيم أنه يرحب بتغيير النظام في العراق عبر هجوم عسكري تقوم به قوات متعددة الجنسيات إذا احترم في الهجوم استقلال العراق مع ضمان عدم التدخل في شؤونه الداخلية، مضيفا أن المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة يجب أن يفي بمسؤولياته حيال حماية العراقيين والمنطقة. إلى ذلك أكد الحكيم أن الولايات المتحدة وبقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يجب أن تلجأ إلى القرارات الدولية التي تسمح باستخدام الخيار العسكري في حال إخفاق صدام حسين في التعاون مع المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى يمتلك قوة عسكرية في إيران، وفي حال قيام هجوم عسكري دولي ضد النظام العراقي فإن هذه القوة مستعدة لأداء واجبها تجاه الوطن على حد تعبيره. أما في شأن مستقبل العراق فقد نقلت رويترز عن الحكيم أن المجلس الأعلى وبقية الجماعات العراقية المعارضة بينها الأحزاب الكردية اتفقت على تشكيل حكومة انتقالية واسعة القاعدة لمدة عام واحد على أن يتم تشكيل الحكومة بعد استفتاء شعبي. في السياق نفسه تحدثنا إلى ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في العاصمة البريطانية الدكتور حامد البياتي، وسألناه أولا عما إذا كانت تصريحات السيد الحكيم إشارة إلى أن المجلس لم تعد لديه تحفظات في شأن التعامل مع الولايات المتحدة وسياساتها الخاصة بالعراق.
في الحقيقة المجلس الأعلى لا يعترض على تدخل دولي إذا كان بناء على قرارات الأمم المتحدة لحماية الشعب العراقي، وكذلك نحن نعتقد أن الغرب يفكر وخصوصا الولايات المتحدة تفكر في توجيه ضربة عسكرية على العراق بسبب أن النظام نظام إرهابي سبقا استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد الكرد في الشمال والعرب في الجنوب وضد بعض دول الجوار مثل إيران، وحاول استخدامها في حرب الخليج الثانية. لذلك نعتقد أن النظام نظام إرهابي مارس الإرهاب بحق الشعب العراقي في داخل وخارج العراق وبحق بعض شعوب المنطقة، وبالتالي من الطبيعي أن يفكر المجتمع الدولي في توجيه ضربة إلى العراق كجزء من الحرب ضد الإرهاب. ونحن نعتقد أن هذه الضربة إذا استهدفت إسقاط صدام وابتعدت عن ضرب الشعب العراقي وعن البنية التحتية وضمن قرارات مجلس الأمن سنرحب بها بشرط أن تحافظ على استقلال العراق ووحدة العراق أرضا وشعبا وحكومة.
لكن الملف الساخن دكتور حامد حاليا بالنسبة للعراق هو ملف أسلحة الدمار الشامل، إذ الولايات المتحدة تتهم العراق بامتلاك هذه الأسلحة وإخفائها، فكيف ينظر المجلس إلى هذه المسألة؟
نحن نسعى إلى عراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، وقد صرح سماحة السيد بذلك، ونعتقد أن هذه الأسلحة ليست لصالح الشعب العراقي بل استخدمت ضد أبناء الشعب العراقي كما أشرت في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، كما استخدمت في حروب ضد دول الجوار. ونحن نسعى إلى علاقات جيدة بدول الجوار وإلى أن يساهم النظام المستقبلي في استقرار المنطقة وفي السلم المحلي والإقليمي والدولي.
طيب ماذا عن يعني التفاهم مع بقية الأطراف الداخلية أو الإقليمية أو الدولية في شأن مستقبل العراق؟ كيف تتصورون مستقبل العراق بعد صدام حسين؟
اتفق المجلس الأعلى مع قوى المعارضة العراقية ومنها القوى الكردية والقوى السنية في داخل العراق من ضباط الجيش وشيوخ العشائر على أن النظام المستقبلي سيكون نظاما دستوريا برلمانيا تعدديا يسمح فيه بحرية الرأي وبالممارسة السياسية، ويحتفظ هذا العراق المستقبلي بعلاقات حسن الجوار مع دول المنطقة وكذلك يعتمد النظام المستقبلي على اختيار الشعب العراقي من خلال استفتاء شامل بعد أن يمكن بعد أن يتمكن الشعب العراقي والجيش من إسقاط النظام وإقامة حكومة مؤقتة قد تستمر لمدة سنة كاملة. بعدها يجرى استفتاء مباشر وشعبي لحول النظام المستقبلي في العراق وانتخابات مباشرة لممثلي النظام. ونعتقد أن النظام القادم يجب أن يشمل جميع فئات وطوائف الشعب العراقي من العرب والكرد والتركمان والآشوريين من السنة والشيعة من المسلمين وغير المسلمين من مكونات الشعب العراقي.
طيب دكتور حامد، سؤال أخير، هل نفهم من كل هذا الكلام أن هناك مداولات أو شكل من أشكال التنسيق بين المجلس وبين بقية أطراف المعارضة العراقية من جهة ومع الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة من جهة أخرى؟ يعني هل هناك مداولات أو أن هذه الأشياء كلها فقط تصريحات؟
هناك مداولات بين قوى المعارضة العراقية، المجلس الأعلى والقوى الكردية والقوى السنية في داخل العراق والقوى القومية كذلك وطبعا الديمقراطية. هذه القوى جميعا تتداول في احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق وماذا يمكن أن يحدث من تداعيات وتطورات إثر هذه الضربة. وأما مع الولايات المتحدة فنحن ليس لدينا مداولات حول هذا الموضوع، لكن هناك بعض أطراف المعارضة الأخرى قد جرت معها بعض المداولات، ومنها زيارة وفد أمريكي إلى شمال العراق للتداول مع القيادات الكردية هناك برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية كروكر.
سيدتي سادتي، طابت اوقاتكم بكل خير من اذاعه العراق الحر في براغ، احييكم واوافيكم بموجز من الاخبار العراقيه. الإدارة الأمريكية تواصل جدالها في شأن المرحلة المقبلة من الحرب ضد الإرهاب، وتكهنات مفادها أن العراق والصومال على رأس قائمة الأهداف المرشحة. ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن خبراء عسكريين أمريكيين بارزين يدرسون احتمال اجتياح العراق من شماله وجنوبه بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وأضافت المجلة أن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تدرس اقتراحا بنشر 50,000 جندي أمريكي في المناطق الحدودية الجنوبية من العراق و 50,000 آخرين في المناطق الحدودية الشمالية بغية تحريك القوتين في اتجاه بغداد. صرح وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية بيتر هين أن أي تحرك من طرف واحد ضد بغداد سيكون ذا أثر قليل، وأن المشكلة العراقية يجب أن تعالج تحت مظلة الأمم المتحدة. إلى ذلك أعرب هين في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن المعنيين بحل المشكلات العالمية بما في ذلك مشكلة العراق لابد لهم من التحرك سويا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. رحب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بهجوم على العراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب، لكنه شكك في أن يكون العراق هو الهدف المقبل للولايات المتحدة نظرا لقضايا ساخنة أخرى في المنطقة مثل القضية الفلسطينية، إضافة إلى معارضة روسيا والدول المجاورة لمثل هذا الهجوم. يزور العاصمة السورية دمشق مسؤولان بارزان في الإدارتين الكرديتين في أربيل والسليمانية لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين في تطورات وقضايا متعلقة بالعراق والعلاقات الثنائية. ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها من بغداد أن العراق والأردن جددا اتفاقهما النفطي لعام آخر. الوكالة أضافت أن وزير النفط العراقي ووزير الطاقة والمصادر المعدنية الأردني وقعا اتفاقا لتجديد الاتفاقية بعد مداولات استمرت 3 أيام. ونقلت الوكالة عن الوزير الأردني تأكيده أن الجانب العراقي وافق على تلبية كافة احتياجات الأردن النفطية. أخيرا نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة الثورة العراقية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم أن العالم سيكون بوضع أفضل مع عدم وجود الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزير دفاعه دونالد رامسفيلد وغيرهم. قول الجريدة هذا جاء ردا على ما صرحت به مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.